يقولون لا تنسوا من حفظت الوصية من النساء في البيوت من الدعاء، واللي يحفظهن في دار الزهرة أو في بيوتهن، ومن حفظ من يتابع عبر الإذاعة والإنترنت، الله يحفظ كل من حفظ من هذه الوصية، والله ينظر إليهم، والله يذيقهم كؤوس الصدق معه، والله يجعلهم في الموفقين، والله يتولاهم في الدنيا والآخرة وإيانا بما هو أهله. أين الحفاظ منكم الذين أكملوا حفظ الوصية كلها؟ بارك الله فيهم وفي كل من حفظ ولحظهم بعين عنايته، سلك بهم سبيل مرضاته ورفقهم للعمل. قروا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الإمام أحمد بن زين بن علي الحبشي رضي الله عنه ونفعنا بكم وبه في الدارين آمين. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه ركعتان من زاهد قلبه خير وأحب إلى الله تعالى من عبادة المتعبدين المتهجدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا. وقال شيخنا الناظم في كلامه المنثور الدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة هي التي يقع في سببها في ترك مأمور وركوب منهي، والدنيا المباحة هي التي ليس يقع بسببها في ذلك، والمحمودة هي التي يصل بها إلى فعل خير أو ينجو بها من فعل شر. وقال أحمد بن حنبل الزهد على ثلاثة أوجه، أحدها ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. وقال غيره الزهد لا يكون إلا في الحلال. وقال الإمام أحمد أيضا وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وغيرهم من السلف الزهد في الدنيا إنما هو قصر الأمل. وقال عبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ويونس بن أصباط الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر. وقال أبو سليمان الداراني الزهد ترك ما يشغلك عن الله تعالى. وقال الجنيد الزهد خلو اليد من الملك والقلب من التتبع. وقال بعضهم الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف، وأما كون الدنيا صغيرة عند الإله تعالى فمعلوم معروف، جاء في ذلك أخبار وآثار كثيرة، وقد سبق الحديث لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة إلى آخره. وفي بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال والذي نفسي بيده إن الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تزن إلى آخر الحديث. ومن هنا قال الشبلي الزهد غفلة لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة، كما قال السراج في اللمع وهو أعلى الرتب في الزهد عنده. ويليها قول رويم بن أحمد وهو ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا. ويليها زهد المبتدئين وهو ما قال الجنيد تخلي الأيدي من الأملاك والقلوب من الطمع. ومن العوارف ليس الزهد في الدنيا شهود حقارة الدنيا، بل هو الخروج من الاختيار في الزهد. ليس الزهد في الزهد لشهود حقارة الدنيا، بل هو بالخروج من الاختيار في الزهد، فترك الدنيا بمراد الحق، فيترك الدنيا بمراد الحق إلى آخر ما قال فلينظر منها. وقال موسى بن يسار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إليها، وتقول يوم القيامة: يا رب اجعلني لأدنى أوليائك نصيبا اليوم، فيقول: اسكتي يا لا شيء، إني لم أرضك لهم في الدنيا، فكيف أرضاك لهم اليوم؟ وأما فتنة الدنيا لطوائف من الناس واغترارهم بزخارفها حتى تنافسوها واستغرقوا فيها أجسامهم وقلوبهم، فهو أمر قد عم في هذا الزمان ضرره وطار شرره وعظم خطره وأطبق عليه العام والخاص، الخاص والعام، إلا ما شاء الله وقليل ما هم. فاستغرق القلوب بالفكر والتمني والعمل والسعي بالأجسام، ولم يفرق في ذلك بين الحلال ولا الحرام، كأن الله قد فرض ذلك عليه كفرض الصلاة والصيام. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال شيخنا: من نظر إلى الدنيا بعيني رأسه رأى غرورا وزورا، ومن نظر إليها بعيني قلبه رأى هباء منثورا. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء، أنيابها بادية مشوها خلقها، فتشرف على الخلائق فيقال لهم: تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال لهم: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذفوا في جهنم وتنادي: أي ربي، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وطوائف المفتونين بالدنيا كثيرون، فمن المفتونين بالدنيا من ظن أن غاية الطلب من الدنيا قضاء شهوة البطن والفرج، ومنهم من ظن أنه كثرة الأموال والكنوز، ومنهم من ظن أن المطلوب مدح الناس وثنائهم عليه بالتجمل باللباس وزخرفة الدور، ومنهم من ظن أن المطلوب من الدنيا الكرامة بين الناس وإنقياد الخلق لهم بالتواضع، اتساع الولايات على الناس وانقياد الرعايا، ومنهم من ظن أن المقصود العمل والكسب لأجل الأكل والأكل لأجل الكسب، وهكذا كأهل الحرث والكد في الحرف. وكل هؤلاء مفتونون مغرورون، بل المقصود من الدنيا الاستعانة على طاعة الله تعالى وتقواه وتفريغ القلب وإقباله على الله تعالى بكنه همته واشتغاله بالفكر والذكر. ولا يمكن ذلك إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهو أخذ الكفاف والبلغة والزاد من الدنيا لأجل السعي والسير إلى المولى تعالى.
تبارك وتعالى في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن التعلم والتأييد والتذكر ذلك نفع الانتفاع والإفادة 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 من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الداعي للهدى والدلالة على الخير متعوج إلى مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين، اللهم غنى بالعلم وزينا بالعلم ما كنا بتقوى جمنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم لطبنا والمسلمين، ونور إلينا بما نظرت به للصالحين، وأصلحنا واجعلنا صالحين ومصلحين، وعاملنا بفضلك وما دالوا في جميع شؤوننا وأحوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كلما وقف الناس على شدة من شدائد هذه الدنيا في أي مظهر من مظاهرها، في خوف من محذور أو فوات لمطلوب، ضاقت بهم الآفاق وهدتهم الفطرة إلى الرجوع إلى الخلاق، وعرفوا من قدر الدنيا ما عرفوه، فعندما تنكشف عنهم الحالة يتناسون جميع ما عرفوا من قدر الدنيا كأنهم لم يذكروه وكأنهم لم يعرفوه. ولذا من أعرف الناس بالدنيا أصحاب السكرات عند الموت، وقد كان يقول بعض المعرفة: إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فاسأل عنها رجلا في سكرات الموت، تعلوا في سكرات واسألوا عن الدنيا وقدره، يعطيك الخبر اليقين، يعطيك الخبر الصحيح. جعلنا الله تعالى من الناظرين إليها بعين القلب، وما سمعتم في كلام الإمام الحداد كان يقول: من نظر إلى الدنيا بعيني راسه رأى غرورا وزورا، ومن نظر إليها بعيني قلبه رأى هباء منثورا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد علمنا معاني للدنيا وأوجه الزهد فيها، والنظرة الواسعة الشاملة الفاحصة الدقيقة لدى العارفين ولدى من فهم الخطاب عن خالق الدنيا والآخرة وهو رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، فأنزلوا كل شيء في منزله، ولم يرضوا أن يضعوا الأحذية على العيون ولا على الرؤوس ولا في الصدور، ووضعوها في محلها من الأقدام وساروا بها. وعكس غيرهم ونكس، فأخذ ربما رأى أن العمامة يمكن أن يضعها في رجله، وأن الحذاء يرفعه على رأسه، ويضع الحذاء الآخر على عينه، وربما وضعه على رقبته أو على صدره، فسار هذا الحال. لو ظهر به إنسان في عالم الحس كيف يكون في استقباح النفوس له واستخفاف العقول به، كذلك حال أرباب الدنيا عند أهل البصائر، فهم يضحكون كيف أوصلتهم عقولهم إلى هذه السقطات، وصاروا كلابا من كلاب المتاع الفاني الذي لا يبقى لهم ولا يدوم لهم ولا يبلغون في وطرهم ولا ينالون في مراد من مراداتهم إلا ومعه كذا كذا غصة وكذا كذا شائبة من شوائب تعبه ونكده. ومن هنا تنبأ أرباب الفطنة وقالوا: ما عيش صافي هني إلا مع أهل القلوب. وقالوا: طلب الراحة في الدنيا محال، وأرى الأنس بها عين النكال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، راحة الدنيا مع أهل الكمال. الله يجعلنا وإياكم من أهل حسن النظر، ومن أهل البصيرة، ومن أهل صفاء السريرة، وممن جعل اختياره في اختيار مولاه تعالى في علاه. وحينئذ أشرنا إلى أوجه التلبيس فيما يرى من معاني زهد الدنيا، وأن فيها ما يستعان به ويؤدى المقصود من خلقه وإيجاده من مظاهر مادياتها وأموالها، وأنه في قضاء بعض شهواتها التي يحتاج إليها الإنسان أو يضطر تعريفا له بضعفه ونقصه وعجزه، في قضاء هذه الشهوات من موضعها ومن محلها على وفق الشريعة المطهرة كما أباح الحق وأمر، وعلى وفق السنة المطهرة، خارج عن الدنيا المذمومة التي نتحدث عنها. فلسنا نعني الدنيا، نعني بالدنيا شيئا من ذلك، إنما عنينا بها كل شيء يقطعك ويمنعك عن الارتقاء ويحول بينك وبين الدرجات، أو يوقعك في المهاوي والزلات. فالذي يوقعك في المعاصي والمخالفات والزلات هو الدنيا المذمومة الحرام التي يجب الزهد فيها. الذي يحول بينك وبين الدرجات هو الدنيا المباحة التي لا يصحبك فيها نية صالحة، وأما ما كان معينا لك على ارتقاء الدرجات والنشاط للعبادات وأداء المهمات فليس من هذه الدنيا بحال، وهو من الدنيا المحمودة التي هي عون على الآخرة، فمن يؤدى المقصود من أجلها وشانها، ووضع الشيء في غير محله ظلم، والنفس متهمة في ذلك. ثم إنك سمعت عجائب من كلام العارفين في الزهد، فجعلوا زهدا في الدنيا وزهدا في الزهد في الدنيا، وقالوا للذي تركت الدنيا لخسة شركائها، ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا وما قد سبقني إليه، قالوا إنك لم تعرف حقيقة الدنيا، وإن كلامك هذا يوحي بأن باطنك منطو على رغبة في الدنيا، لأنك إنما تركتها وابتعدت عنها واحترزت منها لخسة الشركاء، فكأنك تود لو أن بعد الشركاء الأخسة لتلهفها أو تأخذها، ولو عرفت حقيقتها ما كان القول كذلك. سبحان الله. ثم جاءوا للذي عرف حقارتها فزهد فيها، قالوا أنت زاهد ولكن لا تزال في قصور في درجات الزهد. ألمجرد أن عرفت حقارتها زهدت فيها؟ إذا عرفت حقارتها فاجعل زهدك فيها انتهاضا لطلب محبة الباري جل جلاله، وامتثالا لأمره، لا تقدرا طبيعيا دم كما تتقدر من القادرات التي تألف التقدر منها بالطبع وتعرفها بالحس، فلا يكون من العبادة في شيء، ولكن تزهد في الدنيا من هذا المعنى، وحينئذ ترى أنها لا شيء بما أراك الله تعالى، وتركك لما ليس بشيء كيف تعد شيء؟ قال عندي شيء إيش؟ قال تركت ما ليس بشيء. لو تركت ما ليس ما هو شيء ربما كان ذلك. وفي التنبيه على هذا المعنى قال بعض الغافلين الراغبين في الدنيا الساعين في حطامها لعابد عارف زاهد، يا زاهد، التفت إليه قال أنت أزهد مني؟ قال ها كيف؟ قال أنا إنما إن زهدت إنما زهدت في دنيا حقيرة فانية قصيرة منقضية، لكنك زهدت في الدرجات العلا ومرافقة الأنبياء ودخول الفردوس الأعلى، أنت زهدت في الآخرة الباقية، أنت أزهد مني؟ أنا زهدت في شيء ما يساوي شيء، لكن أنت زهدت في شيء غالي في رفيع، أنت أزهد مني؟ أنا إيش زهدت في إيش؟ دنيا حقيرة قصيرة منقضية منتهية، هات لي الخبر فيك أنت زهدت في الآخرة الباقية والدرجات العلا ومرافقة الأنبياء، هو أنت الزاهد الكبير، روح أنت اللي زهدت، أنا ما زهدت إلا في شيء حقير ما يساوي شيء. هكذا مقتضى العقل. انظر إلى هذه الأوجه التي يتلو عليك فيها العارفون كلامهم. فالإمام أحمد بن حنبل يقول لك ترك الحرام هذا زهد العوام، تزهد في كل محرم في الدنيا. والثاني ترك الفضول من الحلال، قال هذا زهد الخواص، يزهدون فيما يقطعهم عن الدرجات العلى.
قال والثالث ترك ما يشغل العبد عن الله، هذا زهد العارفين بالله تبارك وتعالى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال غير الزهد لا يكون، يعني الزهد المترتب عليه ارتقاء الدرجات، إنما هو في الحلال الذي يقطعك، أما في الحرام قد فرض على كل الناس وعلى جميع الخلق واجب عليهم، لكن الفضيلة المخصوصة ما تكون لبذلك، ولا تناقض بينهم، فكل يلاحظ معنا. وجاءك من يقول لك أن في البداية الزهد أن لا تحرص على الملك ولا ترضى من قلبك بالتتبع الزخارف، هذا واحد. قال لك لا، بعد هذا زهد آخر. كيف؟ قال ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا. قال لك لا، بعد هذا زهد أعلى. الزهد غفلة. أي زهد غفلة؟ قال الزهد غفلة. كيف الزهد غفلة؟ قال لك لأنها الذي تزهد فيه من كل القواطع عن الله وعن الدرجات العلا وفي القرب من الله حقير لا شيء، فاشتغالك بما لا هو شيء غفل، هذا ما يحتاج أصلا شغل حتى تشتغل به. وعلى لهذا بعض من هذا المعنى ينبه، قول بعض الصالحات عرفت سمعت الناس جالسين والدنيا يذمون الدنيا الدنيا ويتناولون بينهم ذم الدنيا، فقالت لهم لولا مكانتها في قلوبكم ما اشتغلتم هذا الشغل كله بها، تذمون ايش شيء حقير ما يساوي، يقولوا معلوم ضيعتوا وقت ذم هذا لا في نفوسكم شيء تعظمونها من داخل معكم قاعدين تسبون خذت وقت وفكر منكم لانها عظيمه عندكم، ولو عرفتم حقيقتها ما عاد استحقت تتوقفون هذا التوقف ولا تقطعون من العمر هذا الوقت فيها. ايش رايك الواحد يقول لك جناح البعوضة ليس كبير، جناح البعوضة ليس جميل، جناح البعوضة ليس غالي، جناح البعوضة ليس ثمين، جناح البعوضة يحسن تركه، جناح البعوضة أحسن ترميه، جناح البعوضة لا تحطه في رأسك، جناح البعوضة لا تحطه في عينك، جناح البعوضة لا تحطه في جيبك. يا أخي شليت وقتي وأمري جناح بعوضة هو قدو حقير بلا بشله ولا بحطه في عيني ولا في رأسي، ليش سكت ساكت خلاص، هات كلام ثاني ينفع، أما ذا قدو أمر مقطوع به. وأبى الله أن يسوى قدر الدنيا جناح البعوضة. فذي قالت لولا مكانتها في نفوسكم ما اشتغلتم بهذا الشغل، جالسين تذمون 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 تذمون، ما عاد يحتاج أرض، ما تحتاج مذمة، هذا ما تحتاج مذمة، عاد يحتاج الناس حد يصلح لهم محاضرة يقول لهم إن البعر والروث الأغنام ليس بحسن ولا بذيب ولا يجدر بكم أن تضعونه في دياركم ولا في صناديقكم، ولا في يحتاج حد يقول هكذا، بصلح لهم حاضرة ايش تمنعهم أنه تحذرهم أن يأخذوا الروث حق الحيوانات يحطونه في الصناديق، يقول روح يا أخي هات كلام غير هذا، هذا ما حد يفكر فيه ولا حد بيحط الروث في الأصل المعروف وواضح، هذا الكلام هذا أمر حقير. فكذلك يرى العارفون أن كثرة الكلام عن دنيا عن دنيا عن دنيا فيه ما فيه، ما عاد تحتاج تشغلك إذا عرفت حقيقتها خلاص إيه مش كذا، إلا طفل صغير عاد ما يعرف جيل عند البعض جيل عند الروث يحطه في جيبه يمسح به يحطه حتى بيأكله لأنه ما يعرف، لكن لما يميز يكبر خلاص انتهت المسألة، تخ يخرجه ما عاد يحبه. وكذلك ينظر العارفون إلى الناس، نظر الناس إلى الأطفال وهم يتناولون القاذورات لما يرون إكبابهم على هذه الدنيا. الزهد عن الدنيا قال غفلة لأن الدنيا لا شيء والزهد فيه لا شيء غفلة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جاب واحد بعد ذلك كما يذكر السهر وردي في العوارف وجه عجيب بديع آخر من أوجه الزهد عند العارفين الممكنين. فليس الزهد في الزهد لشهود حقارة الدنيا، عرفت حقارتها وشلت نفسك منها قفنا، أنت عبد ومعك إله رب، اجعل زهدك فيها خروجا من اختيارك إلى اختياره، هذا الدافع لك. تقول إلا لما أنه حقير أنا الآن بوافقك. قول الأمر أمرك، تزهدني في أي شيء أزهد فيه. موض الحين لما عرفت أنها حقيرة طيب أمتثل أمرك. عجيب، قالوا من أول قبل ما تعرف أنها حقيرة كان متهم عندك وكان صعب عليك تمتثل أمره؟ زهدك فيها فازهد فيها لاختياره هو لك ذلك. ما عليك بعدين حقيرة ما هي حقيرة، هذا أمر ثاني. أما ما يكون بعدك منها إلا من أجل عرفتك لحقارتها، قال ضعف في عبوديتك له، أنت ما عرفت قدره. هو زهدك فانت زهد خلاص، ما عاد يحتاج شيء إلا تصبر لما تعرف إيش الحقارة. عجيب، وهو متهم عندك من أول وما هو رب يستحق أنك تكف عما أمرك بالكف عنه. لا إله، شفت الملاحظات الدقيقة عند خيار الخليقة. المستمسكين بالعروة الوثيقة الذين عرفوا كيف يعبدون الله على بصيرة. نور الله بصائرنا بما نور به بصائرهم. فحسبك تسمع مثل ذا الكلام، أن الله جل ثناه لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وأنه منذ خلقها لم ينظر إليه. يكفيك شيء الله ما نظر لي أنا أقوم انظر إليه، الله ما أحبه أنا أقوم أحبه، ما أنا عبد الله، ما أنا خاضع لله، ما أنا مطيع لله، ما أنا منقاد لله. أماله علي حق الربوبية وحق الألوهية، حق وعلي وعلي له حق العبودية. لا إله إلا الله. فما دام شيء ما نظر إليه فينبغي لك وأنت عبده أن لا تنظر إليه. وحجبك أيضا حديث ابن عباس، لأن الله يحشر كل واحد مع من يحب، واللي يحب الدنيا يحشرهم مع الدنيا، وتجيهم بعدين الدنيا يتنكرون. لا ولد، كنتوا تتنازعون علي واليوم تتنكرون لي، ما شاء الله أنا وياكم سواء معي، تدخل إلى النار يدخلون معها المرء مع من أحب. جب حديث ابن عباس قال يوتى بالدنيا مكان في صورة عجوز شمطة شرقة، ظهرت حقيقتها ذهن أنيابها بادية مشوه خلقها تشرف الخلايا. قال تعرفون هذا؟ نعوذ بالله معرفة هذا، من هذا؟ إيش هذا؟ إيش القباح هذا؟ وإيش نعاه؟ ما نعرف هذا. قال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، تقاطعتم بها، تقاطعتم في الأرحام، تحاسدتم وتبغضتم وتررتم، ثم تقذف في جهنم تنادى يا رب أين أتباعي وأشاعي؟ الحقوا بها أتباعها وأشاعها مرة إلى الناس، كل مع من يحب. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. لا إله إلا الله. قال وبعد ذلك بصدق بساط الأنظار الغريبة لما تتسلط على الناس كيف يخرجون عن إدراك الحقائق وعن إدراك الأمر الواضح. هذا يظن أن غاية طلب الدنيا قضى شهوة البطن والفرج، ويظل يعبد لذلك وراءه ليل ونهار، وذا يظن أنه كثرة الأموال يكنز 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 ويجمع ولا يشبع مهما كثرت، عاد يبغى أكثر. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى لي ثاني، ولو كان معه ثاني لابتغى لي ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. والثالث يظن أن المطلوب من الدنيا مدح الناس وثناهم، فهو يسعى ويفكر، ويوم حد يتكلم عليه مهموم مغموم طول عمره، ويسعى من أين يملك ثناء الناس وانتشار الصيت، راح له قوة. والثالث يظن مطلوب كرامة بين الناس وانقيادهم له بالتواضع واتساع ولاياته وانقياد الرعاية له. والرابع يظن أن المقصود العمل والكسب لأجل الأكل، والأكل لأجل الكسب، ويأكل ليعيش ويعيش ليأكل، ما عدرى بنفسه منه ومنين خلق وإيش الهدف عنده، ماشي معدوم الهدف. ليش تأكل؟ لتعيش. وليش تعيش؟ لتأكل. وبعدين أنت حمار راح تدور محلك، أنا ما لك مهمة خلقت من أجلها، ما لك مقصد، ما لك هدف في الحياة. لا إله إلا الله. قال المقصود من الدنيا الاستعانة على طاعة الله، فكل ما سخر من الدنيا لطاعة الله فقد استعمل في محله، وما لم يستعمل لطاعة الله تعالى فقد وضع في غير محله. يضر وضع الشيء في غير محله ظلم. ف
فالذين ظلموا أنفسهم وضعوا الدنيا في غير موضعها. قال ولا يمكن هذا إلا بحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. أما سؤال الرزق أو سعته أو سؤال المال وسعته فيختلف باختلاف الدوافع والمقاصد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا. ليس الإكرام لمن أعطيناه المال، وليست الإهانة لمن أحوجناه إلى المال. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، لا ولا تحاضون على طعام المسكين، وفيها الإكرام لأنها الطاعات. وتأكلون تراثاك لما وتحبون المال حبا جما، وفيها الإهانة لأنها القواطع والسيئات. فما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله. فإذا سألت من الله مال أو رزق واسع فاجعله مقيدا بالعافية والتوفيق والتسليط على هلكته في الحق، وفوض الأمر إليه، وإن ألححته فربما كان سبب هلكتك ظاهرا وباطنا ودنيا وآخرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأنت لا تدري ما الخير لك. ولهذا يقولون اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة. وسؤال الكفاف لا يلام الإنسان على سؤاله ولا على طلبه أبدا، ما يناله اللوم ولن تلام على كفاف، ولكن ما زاد على الحاجة فهنا محل الاختبار. وإذا جاء باختيار منك فقد يكون امتحان شديد ما تخرج منه إلا بخسران. فتفويضك الأمر للرحمن خير. إن سألت منه ساعة الرزق فقيد ذلك بالعافية والتوفيق والسلامة من الشرور. وسأله أن لا يفتنك بما آتاك ولا بما زوى عنك. نظر الله إلينا وإليكم ودبر لنا بأحسن التدبير، وتفعلنا فتنة الدنيا وما فيها، وسخرها لنا وأرانا إياها كما أراها عباده الصالحين. آمين. وخذ بلغك من دنياك واسع به سعي المجد إلى مولاك واقترب قرب الوقت الآن. الله.
من دنياك واسع به سعي المجد إلى مولاك واحتسبي.
لما جاء بعض الأخيار كان عنده دكان في السوق فأغلق الدكان عمر، فقال له سيدنا الجنيد بن محمد واحد كبار العارفين في وقته، قال له ارجع للدكان وافتح. قال إني أردت تجرد. قال لا، مثلك ما تضره الدنيا، فنحن محتاجين لمثلك في السوق، روح اخرج للسوق اكسب وانفق في الخير، فهذا العمل لك افضل من انقطاعك عندنا العباده. رجع. ها، وغيرك يضره الاشتغال بمثل هذا.
ولا تلذذ ولا تشهن، بل تقصد الاستعانه على التشمير والسعي الى ربك ومليكك المنعم عليك والناصر لك والناظر اليك والقريب منك. والسير إلى الله تعالى سير حقيقي معنوي، وهو تزكية النفس على منكر الأخلاق عن منكر الأخلاق والأعمال، وتحليتها بمحاسن الأخلاق والأعمال. وهو المراد من قول الناظم وسع به إلى آخر البيت. وسيأتي زيادة بسط لمعنى السير إلى الله آخر الكلام على هذا البيت. فالأخذ هو التناول والبلاغ الكفاية، يقال تبلغ بكذا أي اكتفى به. والبلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش. والسعي المشي السريع، ويطلق على العمل والقصد والعدو والكسب والباء في به للاستعانة، والهاء ضمير للبلاغ، والمجد
مجد،
والمجد المجتهد والمحق، وإلى
محقق المجتهد والمحقق
والمحقق، وإلى حرف جر لانتهاء الغاية. والمولى هو الرب والناصر والمنعم والقريب، وهو الله تعالى وتقدس. والاحتساب هو القصد، هو قصد الاستعانة. والمحتسب من يقدم الخير ويعده فيما يدخر. قال الشيخ أبو نصر السراج السراج: أول المسارعة إلى الخير التقلل من الدنيا وترك الاهتمام للرزق، والتباعد والفرار من الجمع والمنع باختيار قلة على الكثرة، والزهد على الرغبة، كما يفهم من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لابن آدم حق في الدنيا سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. والجلف بكسر الجيم وسكون اللام بعده فاء، غليظ القوت وخشنه. وقال سلمان رضي الله عنه: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عهدا، قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب.
رضي الله عن سيدنا سلمان، وكان يعطونه خراج من بيت المال كثير لأنه من السابقين، فينفق كان. ومن اتخاذه السبيل: بلغة أحدكم كزاد الراكب، نزل به الضيف ليلة فقدم إليه الخبز مع كسر الخبز عشاء، فقال: لو كان هنا سعتر، دليل مثل الأبازير قال يحطوا عليها الله. فقام سيدنا سلمان الفارسي صاحب ما عنده شيء سعتر في البيت، خرج إلى بايع السعتر جانبهم هناك، قال له: نريد قليل سعتر بدانق أو دانقين، فلسين وفلسين هذا. قال له: خذ. قال: ما عندي شيء، أريد دين. قال: خذ دين. قال: لا، هذه المطهرة حقي اللي توضى فيها رهن إلى أن أقضي الدين. قال: يا صاحب رسول الله، كل المبلغ دانق أو دانقين وأمره بسيط. قال: لا، ربما أموت الليلة فألقى الله على يدين وأحبس به، خذ المطهرة وإلا ما أقبل منه. قال: هات. أخذ المطهرة دين وشل أسعتر وجابه إلى عند الضيف، فأكل الضيف الخبز وتخصر بالسعتر. ولما كمل قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سيدنا سلمان: لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة. أراد ينبهه بصلاة. قال: ها؟ قال: مشان السعتر هذا رحنا المطهرة وجبنا لك، فلو كان انت قانع ما سألت نحن عن السعتر. والعاد يحتاج نجيب لك. لا إله إلا الله. أنه كان فارضين له في بيت المال مبلغ كبير لأنه كان ينفقه في مكانه عليه رضوان الله، ومشى على الوصية سلمان الفارسي. أجل جلد، هو الذي ما أرسل في أيام سيدنا عمر بن الخطاب كان يستعمله والي على بعض الأماكن، ولما وصل إليه بعضهم شافه في السوق جسم كبير، ظن أنه من الحمالين هذا، فقال له: هاي تحمل لي هذه الحزمة من ذي العطب؟ قال: مرحبا. قال: البيت عندنا. قال: تفضل، مرحبا، شلل هذا. قال: امشي رون البيت حقك، رن البيت، فدلني على البيت. فما مشى وراء، وهو الامير حقهم وما هو داري، ما يعرفه، حامل له الادب. الا في الطريق بعدين لقوا ناس: السلام عليك ايها الامير، احمل عنك. قال: لا لا، خلوه. ها،
ايش امير؟ يلتفت ايش من امير؟ من هذا؟ قالوا له سلمان فاشي. اه صاحب النبي هذا اللي ولاه علينا عمر بن الخطاب؟ قال نعم. العفو من رقيا؟ قال ماشي بين بيتك. قال لا خلاص. قال ماشي خلاص انا قد حملتك لابد وصلنا الى بيتك. وما عاد رضي يخرج الحطب من راسه حتى وصل الى البيت. قال انا وضعنا. قال السلام عليكم ورحمة. مجانا ولا بلاش هو الامير. لا 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 سيدنا ابو هريره ولو ذا العجائب رباهم من الحبيب صلى الله عليه وسلم تربيه ولو بعض الاماكن ولا يزار يمشي يجي يروح يدخل السوق يشيل حاجته يمشي يحط الزحمه يقول اسعول اميركم اسعول اميركم اسعول يمشي بين الناس لا حصل زحمه فذا يقول اسعول اميركم خلونا نمشي شويه 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 بين الناس مفصل الداخل وهم بكل تواضع تربيه نبويه سبحان الذي عليهم رضوان الله اخذوا من الدنيا ولم تاخذ منهم شيء. اقرا.
شبع يوم وجوع يوم
بعد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي ليجعلني ذهبا. قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا. فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وعنه صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في القوم يخبئون رزق سنتهم
يخبئون رزق سنتهم
يخبؤون رزق سنتهم وهم يضعف اليقين. ثم قال إن الله تعالى لا يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات الحديث. وورد ينادي مناد دعوا الدنيا لأهلها دعوا الدنيا لأهلها دعوا الدنيا لأهلها. من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفة وهو لا يشعر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق أو العيش ما يكفي. وما جاء في الترغيب في التقليل من الدنيا والقناعة شيء كثير وقد بسطت الكلام عليه بعض بسط في كتابي في كتاب سبيل الرشد
سبيل الرشد والهداية
سبيل الرشد والهداية. والمراد من العبد في الدنيا العلم والعمل وهو السعي إلى الله تعالى ولا يمتان إلا بأخذ
يتماني
ولا يمتمان إلا بأخذ البلاغ مع القناعة به. وأما معنى السعي والسلوك ففي النفائس العلوية في المسائل الصوفية الذي جمعته من فتاوى شيخنا الناظم السلوك عبارة عن سيرة
السلوك عبارة عن سير القلب
السلوك عبارة عن سير القلب في تحقيق أخلاق الإيمان وتصحيحها وتحقيق مقامات اليقين وأحكامها والسير في ذلك من منزل إلى منزل والترقي من مقام إلى مقام من بداية إلى النهاية وهو سير باطن في الطريق باطن. وقوله هنا مقامات اليقين هي ما أشار إليه في تأييته بقوله رضي الله عنه وانتفع به مقاماته تسعى عليك بحفظها وأحكامها وابدأ
بتصحيح توبتي
وابدأ بتصحيح توبتي وخوف ونعم
وخوف ونعم الخوف
وخوف ونعم الخوف للعبد سائق ونعم الرجاء من قائد للسعادة
إلى أن أكمل تسعة مقامات هي مقامات اليقين وبالله التوفيق. والله أعلم. فتح بصلاح شان لنا ولكم تثبيت الأقدام على ما به يرضى عنا وعنكم ودفع جميع الآفات والأسوأ والتحقق بالتقوى وصلاح كل سر ونجوى والخاتم بالحسنى. والله راض عنا وإلى حضرة النبي محمد.